بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يفدي هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبينهم أن رسول الله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإن نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. قول: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. وظن في بعض العناوين لوكيل قوم، مش كده؟ فإذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. وهذه الهبة هبة عامة، لوكيل قوم وهب له شيء، أو لشفيع هبة، فهذه طبعا تجوز عن الباقين أو الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. نصيبه هو له كما سيأتي في الحديث. قال: حدثنا سعيد بن عفير المصري قال حدثنا الليث بن سعد المصري الفهمي قال حدثني عقيل، وهو عقيل ابن خالد، عن ابن شهاب، هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، قال: وزعم عروة، وزعم بمعنى قال، أن مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن مسلمين، وهذا حينما كان في غزوة حنين، تأخر إسلامهم وظلوا فترة طويلة بعد حصار طويل إلى أن شاء الله لهم الإسلام. فكان طبعا معلوم في الحروب بأن إذا وقع حرب بين العرب وبين غيرهم، فكان الحرب تذل الطرف الآخر، بمعنى كسرهم لا يكون إلا بأخذ المال والذرية، بأخذ المال والذرية، وكانت لمن قبل سلب، وصارت لهذه الأمة يعني منحة وعطية من الله تبارك وتعالى، يعني كان من قبل الغنائم حرام على من سبق، أما في شريعتنا قد أحلها الله عز وجل. طب لماذا أحلت الغنائم لنا وما أحلت لمن كان قبلنا؟ حد يعرف؟ هو الحديث طبعا لضعف الأمة، لكن أقصد العلة في تحليله، هو لأن هذا الدين هو خاتم الأديان، وأن لزاما على كل أهل الأرض أن يدخلوا فيه، لزام، يعني لا يجوز لأحد على ظهر الأرض مخلوق إنسان يدع هذا الدين. كان من قبل يأتي النبي إلى قومه، فكان باقي الأمم ممكن لها دين آخر، ممكن تجد نبي في مكان ونبي في مكان آخر في نفس الوقت، وهذا كان جائزا. فختم الله الشرع بنبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه الأمة هي الباقي، إن الدين عند الله الإسلام. فعندها أحلت الغنائم حتى ظل الذل والصغار في جميع الأمم حتى تدخل في الإسلام، ودي ميزة عظيمة وليس عيب. هو أي أمة لما تعلم أن هذا الدين بقوته وهذا الإسلام مستمر وهذا الإسلام على، وإن أي أمة لم تدخل في هذا الدين ستكون سبايا وحل لأموالهم له. وبعدين في اختيار وسط، وهذا من رحمة الله على البشرية أيضا، اختيار الوسط اللي هو إيه؟ إذا أعطوا الجزية رفع عنهما، إن أعطوا الجزية رفع عنه أخذ المال والسبي الغناء، لكن إذا لم يرفعوا وظلوا على ما هم عليه صاروا حلال، يبقى إما الإسلام إما الجزية إما القتل، ويكون فيه إيه؟ طبعا الذل والصغار من السبي. فهؤلاء هوازن أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تأخروا حتى حلت مغانمهم من سبي ومن أموال. وطبعا كان قديما أيضا يعني إذا خرج القوم في معارك كانوا يأخذون المال والذرية خوفا من التفويت أنها إيه تؤخذ، وأيضا تشجيع أن الرجل إذا وجد معه محارمه قاتل حتى يقتل، يعني لا يعود إلا بخزي أو موت. ودي المصيبة التي كانت عندهم في الحروب، وذي كانت الحروب عندهم تستمر طاحنة إلى أعوام كثيرة مدة من الزمن. قال فأسلموا، يعني بعد هذا أسلموا بعد ما أخذ منهم إيه السبي وأخذ منهم الإيه المال. فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، يعني طلبوا شفاعة، لكن هذا علموا أنه حق، المعركة هزموا وصارت أموالهم وأشياءهم حلال إلى الطرف الآخر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، يعني نعيش الواقع، يعني لا يعني تطلب مني ما لا أستطيع، يعني في أشياء أصول متعارف عليه، فهذا المال وهذا السبي صار حلالا لكل المسلمين ومقسوم قسم. النبي صلى الله عليه وسلم أخرهم حتى ينظر في أمرهم، هم تأخروا وتكعكعوا في الدخول في الإسلام، فقسم فلان له كذا وكذا وفلان كل الصحابة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم حقهم لهؤلاء هذا بغير حق، صار ملكا لهم. فإن أحب أو أحب الحديث إليه أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين، يعني ممكن بقى إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع عند أصحابه بحاجة من الاثنين، لكن الاثنين مرة واحدة صار لهذا يذاك، إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت به، يعني أخرهم. وقد كان رسول الله انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين أنه أن رسول الله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، كانوا منتظرين عسى إن ممكن إيه يأخذوا الاثنين اللي هو السبي والمال، قالوا فإنا نختار سبينا. طبعا لأن السبي عار والمال يعوض، لكن السبي يعوض عرضه، فاختاروا السبي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهل. وهنا في قاعدة مهمة جدا، وهو أن الإسلام يستحيل أن مسلم يعيش بين غير مسلمين، يعني هذا الدين شرط لصاحبه أن يكون هو الرأس وأن يكون هو المسيطر، وإلا ناله من الذلة والصغار ما نال أعداء الله عز وجل. ودائما طبعا لما بنسمع الأعداء لما بيسمعوا بقى الكلام ده ويقول لك المسلمين مصاصي دماء وسفاحين وسفاكين، والمسلمين بياخدوا النساء سبايا وياخدوا أموال الناس، وطبعا التنطاد اللي موجودة الآن، لأنها الآن في ذلة للمسلمين، يعني نحن المغتصبون ونحن الأذلة ونحن اللي في ضعف ومسكنة، ولذلك غيرنا علينا ظاهر، فعشان بقى انك تتكلم باي كلام وانت بهذا الضعف وهذه المسكنه لا تستطيع من يسمعك، يعني بل انت الذي يؤخذ مالك ويسلب نساؤك والعياذ بالله. فلذلك يعني كما قلت الاسلام لا يعيش الا وقوه في قوه ذلك. اذا الاسلام نزل اصحابه يكون اذل للخلق كحال باقي الامم من قبل، ودي ميزه عظيمه جدا في هذا الدين. كلما علا دنت له الممالك ودنت له الارض. وبعدين العلو في هذا الدين ما كان يوما قط بقوه، وده شيء عجيب. يعني من قبل كان الامم تحارب لازم تكون قوه متكافئه في العدد وفي السلاح. لضعف هذه الامه ربنا اعطاها ميزه انها تنصر بلا قوه، ولذلك اعطي اشياء ما اعطي من قبله ونصرت بالرعب مسيره شهر. يعني مجرد بس كده المسلمين بقوتهم ورايحين على امريكا قبل ما يوصلوا بشهر امريكا بتنزل، على اوروبا بتنزل، الروم فارس، ولذلك كان النصر على مدار التاريخ. ودي ايات موجوده. ولذلك يا اخواننا لابد ان احنا يعني الامر الشرعي مع الواقع التاريخي الذي عاشته الامه، لان هذا القران وهذه السنه ما كانت كعند غيرنا مجرد كلام في اوراق. هم سطروا هذا الدين على الواقع، ويمكن بننظر اعظم مملكتين على ظهر الارض فارس والروم، وكيف هذه الممالك كانت بتنظر للعرب انهم احقر خلق الله. لما ذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عشان يتفاوض معهم قبل المعركة، وطبعا هذه ايضا ميزة ان المسلم يعرض دينه، فذهب ليتفاوض معهم. فلما دخل على رستم القائد وكان عاملين بقى مجلس كبير، فمن عادة العرب ان العرب ما فيش ايه يعني اختلاف رؤوس للرئيس والبتاع، يعني صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه كواحد منهم. حتى لما ازدحم الناس وكله يدخل يدور فين النبي صلى الله عليه وسلم، حطوا له بس كرسي كده عشان ايه يبقى ظاهر، يعني خشبه كده يقعد عليه عشان يبقى ظاهر. ونفس القضيه هذا موجود عند العرب، ما في احد اعلى من الاخر. فصاحبنا دخل المغيره وراح جالس جنب رستم، هو دخل وراحوا عاجلينه، كيف تجرأت على انك تجلس مع القائد الامير؟ فهو تعجب المغيره وبين لهم احنا كنا امه، كنا يقتل القوي الضعيف، وكنا امه اذل امه واضعف امه، فارسل الله الينا رسولا امرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وامرنا بكذا، وذكر لهم يعني خصال الخير التي بها اي امه تتملك. فمن ثم ان دائما هذا الدين لا يصلح لاصحابه الا العلو او حاجه ثانيه، انك مش هتعرف تعيش في وسط المجتمع المزدوج ده ابدا. يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما، يبقى ما فيش الا ايه الغنم. طب ازاي؟ نعم، لان الانسان قال في اخر الزمان خير الناس رجلان، رجل ممسك بعنان فرسه يخوف العدو ويخوفونه، يبقى هو الايه اللي ظاهر، ورجل معتزل في شعب مش عارف بقى يعيش بين الناس. لان طبعا عشان تعيش بالفكر ده مجرد انك تتكلم، يعني الان كثير من المسلمين تنازلوا عن قضيه الذمه ومش عارف ايه والكلام، كل ده كلام فارغ. مين يقدر يقول بقى ان اليهود ذميين ولهم جزيه والكلام ده؟ وفي تاويلات، انا سمعت واحد من في الايام الماضيه دي، يعني واحد جايبينه في بعض في اذاعه لندن تقريبا، وراس كبيره ومن الناس الكبيره خالص، بيقولوا طب ايه رايك في موضوع ان لسه انتوا في دماغكم موضوع الجزيه؟ قال لا لا لا، الجزيه دي كانت مشروطه ان المسلمين بيحاربوا عن اللي هم اهل الكتاب، ودلوقتي بقوا بيشتركوا مع بعض فما عادش في جزيه. هذا حمق وجهل. ربنا بيقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم ايه؟ صاغرون، لان الذل الغير المسلم. لكن لما خلاص دلوقتي طبعا ما عادش فيه بقى الايه اللي هي القوه الضاربه للدين والاسلام والكلام ده، مجرد بقى حبر على ورق واشكال ومناظر والصور اللي احنا شايفينها دي وانتهاز فرص واوراق، صار المسلم ذليل جدا، ما يعملش فيه. يعني كان المسلم زمان له هيبه، له مكانه. فلذلك شوفوا انظروا لما ذهبوا الى عروش كسرى زلزلوها، وذهبوا الى الروم، الروم فرت وقوه. يعني اذكر الموقف ده، يعني موقف اثر فيه جدا، ذكر الطبري في بعض القصص في قضيه المراه التي كانت في بلاد الروم، كانت وقتها اللي هي الشام. المرأة دي كانت بتشتري وتبيع وكده، فواحد من النبط قيل تشاجر معها صفعها، وقيل أزال نقابها، يعني حاجة من هذه الأشياء. واحد من العرب شاف المنظر، المرأة صرخت، قالت: ومعتصمة أنا لي ظهر، لي أمير المؤمنين المسلم القائد البطل العظيم، إلا هدل حقي ومعتصمة. الرجل يا ولدها شاف المنظر الأثر، وطبعا هم في أرض الروم مش في أرض المسلمين، يعني على حدود ما بين حدود المسلمين وحدود الروم. فأخذ فرس وتعاهد الله عز وجل إنه مش هيسكت إلا إذا وصل إلى المعتصم، وفضل ماشي بالفرس يضرب الأرض من الشام إلى أن وصل إلى بغداد. وبعدين راح دخل إيه، قال لهم أنا عاوز أقابل الخليفة، في عندي موضوع مهم. الخليفة قاعد صاحبنا ده دخل وبيشرب إيه كوباية المية كده قدامه، قال له: مالك ما بك؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيت كذا وكذا، مشهد امرأة حصل كذا كذا كذا. الخليفة اتفزع، فحط الكوباية كده هو مكانه وضعها أمامه، وقال لوكيله أو وزيره: لا تحرك هذا الكوب حتى أعود. وراح جايب جيش عمرم، وراح واخد بعضه رايح إلى فين؟ إلى رأس الروم، عمورية أشهر مدينة عندهم. وعمل بقى، راح الباب بتاعها ليها سور لباب، حصر البلد، كسر السور، كسر الباب، ودخل وهزمهم هزيمة منكرة. ثم أمر بسحب الباب، باب عمورية، حتى يوضع في بغداد بإعلامة على الذل والصغر له العقاب. وفي هذا يقول الشعر المشهور: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حد الحد بين الجد واللعب. هو دي الأمة بقى، الأمة دي لا يصلح لها إلا أن تكون رأس، لا يصلح المسلم يكون أقوى إنسان على ظهر الأرض، لا أقول بالعضلات أبدا، بدينه. وذلك بدينك تملك الأرض، بقوتك فقط أنت ضعيف. وذلك شوف الآن العدد قديه، العدد ربما يصل إلى يعني مش عارف كام، مليار وكام، مليار ونص، يمكن أكثر الشعوب الآن المسلمين، وهم أذل خلق الله. وذلك يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. وده يبين لك أن القضية مش بالكثرة ولا بالعدد، كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ومن عجائب هذا الدين يا أخوانا أن كل أهل الأرض يتكاتفون عليه باختلاف الملل. ممكن يجتمع اليهودي والنصراني والبوذي وكل الملل والمجد كله مع بعض عليه. وذلك تتعجب، يعني مثلا من الذي عند النصارى، من الذي قتل عيسى عليه السلام أو أراد أن يقتله؟ من؟ اليهود، لا خلاف، يعني أشد أعداء الناس أو الخلق عند النصارى هم اليهود، والعكس نفس القضية، اليهود أشد أعداء عندهم هم النصارى، وبينهم من العداء الشيء البشع في الأصول والفروع، مش في كل شيء. ورغم ذلك في توافق وترابط عجيب ضد هذا الدين وهي السنن. ولذلك طبعا السنن دي ما فيش حد ممكن يغيرها، لكن في شيء ممكن أغير بنفسي أنا، أنا أستقيم على أمر الله عز وجل حتى أموت. يعني عشان مثلا هل مؤتمر الآن ممكن يمكن؟ قد لا يمكنون إلا لسه التمكين، الله أعلم، هيجي ملاحم وفي قصص طويلة جدا. لكن حال الآن في وسط هذا الاستضعاف وهذه الذلة، لابد أن أقيم دين بقدر ما أستطيع بلا تنازل. مش عارف يبقى تنزوي، تبعد في أي مكان كده، تقعد في جحر، تقعد في شظية فوق جبل، في مغارة، المهم الشاهد إن لا نجاة لك إلا بدينك كامل بلا ترقيع. ولذلك يعني برضه ممكن يعني نقول بإنزال الواقع إن أي ترقيع عند أي فئة من الفئات لا يمكن لهم أبدا. هو في تمكين، تمكين هذا خفيف، أنت عارف القط والفار، زي القط والفار. والعمر ما كان هناك ازدواجية بين المسلمين وبين غريم أبدا، يعني مثلا عرض عليه خطط كثيرة جدا مع قريش، كل في ازدواجية، خطط كثيرة جدا، هتبقى أنت الملك وانت لا تغير، وكل شيء تحت يدك، اي حاجه انت عاوزها نعملها. كلهم لا ابدا، هذا الدين لله عز وجل فقط، ما في اي دخول تحت اي مظله واي فئه مهما كانت هذه الفئه وكانت هذه المظله الموجوده. فعلى هذا يعني بنرى ان طبعا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لاقى فتره من الزمان، ولكن العاقبة إيه؟ والعاقبة للمتقين. دائما المسلم في أي وقت وفي أي زمن مهما كان في ضر، في ضيق، في نكد في تعب لا بد من الفرج، ويمكن أقرب الفرجين الموت. يعني من وفقه الله للخير وفته المنية وهو مؤمن بالله عز وجل على يقين، خرج من الدنيا إلى جنان عرضها السماوات والأرض. فالشاهد هنا ثاني وسلم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين. هنا في شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء، جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. ليس على سبيل الأمر ولا الإلزام، أنا نفسي هرد السبي، لو حاجة عني هديهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. طبعا كان في مجموعة بيسموهم الأمة الورفاء، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. طب اللي عاوز يطيب نفسه يديه، يطيب نفسه، وإلا هناخد منه السدي اللي معه ونرده للناس دي، وهن إيه نوفيه بدل منه في أي غزوة ومعركة قادمة إن شاء الله تعالى. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم له، يعني العرفاء الموجودين أو الهؤلاء الموجودين، يعني تكلم منهم البعض إن احنا رضينا بما قلت يا رسول الله. لكن طبعا لأن الأمر يتعلق بالحقوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت من الأمر، فقال فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يجمعوا على الأمر الواحد ويجبع إيه العرفاء اللي هم يعتبروا وكلاء، اللي أراد البخاري أن يبوه بالباب من أجله، وكلاؤكم لنا أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا، رضوا تماما بأن تعود هذه الأشياء اللي هو هذه المغانم طبعا ما عدا المال إلى هؤلاء القوم الذين جاءوا تأبين. طبعا قلنا قصة أنهم تكعكعوا وتأخروا وحصل عندهم نوع من من التثبيط حتى دخلوا في الإسلام. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله.